أما ما يتعلق بالبدعة في صفات الله فإن هذا ليس مادته من العرب ولا من لسان العرب ولا من اشتباه كلمات في القرآن عند العرب البتة، ولو كان هذا مما فيه مادة اشتباه لتكلم به مشرك العرب من قبل، وحاش القرآن عن ذلك لكن هذا يدلك على أن العقول وأن الفطر قد استقرت بهذا الأصل الشريف وهو أصل الربوبية، لأن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله هو من مقامات العلم بربوبية الله. ولهذا كان كثير من أهل العلم لما قسموا أو ذكروا أنواع التوحيد قالوا إن التوحيد على نوعين أو على قسمين، توحيد علمي وتوحيد طلبي إرادي، أو توحيد خبري وتوحيد طلبي، ويجعلون الأسماء والصفات داخلة في التوحيد العلمي أو الخبري، كما أن الربوبية يجعلونها كذلك. وهذا على كل حال من باب التراتيب العلمية، من يقول التوحيد ثلاثة، توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، أو من يقول التوحيد نوعان، توحيد علمي وتوحيد طلبي أو خبري وإرادي طلبي، هذا كله من باب التراتيب العلمية. ولذلك لك أن تقول ذلك، ولك أن تقول التوحيد إيش، ولك أن تقول التوحيد واحد وهو معرفة الله وعبادته. وإنما جاء في كلام المتأخرين ذكر هذه الأنواع من باب التمييز للحقائق العلمية التي دخلها بسبب هذه الاختلافات التي ظهرت، دخلها قدر من الاشتراك أو الإجمال أو الاشتباه على بعض المكلفين، فهذا من باب التراتيب العلمية وليس هو من باب تحقيق الحقائق الواجبة شرعا. لا يجب شرعا أن تقول التوحيد ثلاثة أقسام أو أن تقول التوحيد ينقسم إلى قسمين، لا يجب ذلك، هذا ليس من باب السنن التي تشرع أن تقال بهذه الطريقة، لأنه لو كان كذلك للزم أن يجب لها من الدليل ما يجب. ولذلك اشتبه على بعض المخالفين لطريقة أو المناكفين قالوا إن هذا التقسيم بدعة، هذا لو كان على سبيل التعبد بتقسيم معين وأنه لابد من هذه الطريقة في التقسيم، على كل تقدير لاتجه ذلك، لكن هذا من باب التراتيب الإيش، من باب التراتيب العلمية. فمن يقول التوحيد ثلاثة ثم يبينه بهذه الطريقة، أو يقول التوحيد نوعان، أو يقول التوحيد هو معرفة الله وعبادته، معرفة الله تجمع مقامات العلم الربوبية والصفات والأسماء، وعبادة الله تجمع مقام الإخلاص والإلهية، فكل ذلك متجه، فهذا من باب التراتيب العلمية ليس إلا. وما يكون أنفع للمكلفين يخاطبون به، ما يكون أنفع للمكلفين يخاطبون به، والذي يجب على المكلفين معرفته والعمل به هو ما جاء ذكره في الكتاب والسنة. وأما هذه التراتيب فهي تراتيب صحيحة، لكنها بحسب حال وحاجة الناس لها، بحسب حال وحاجة الناس لها. ولذلك في زمن السلف الأول وهم الصحابة رضي الله عنهم، لما هم عليه من سعة العلم بكلام الله ورسوله، ولما هم عليه من الفصاحة العربية والفقه في دلالات الألفاظ وما إلى ذلك، لم يحتاجوا أن يسموا هذه التقاسيم، ليس في هذا الأمر وحده، بل حتى في مسائل أخرى. فما تكلم الصحابة رضي الله عنهم في علم أصول الفقه مثلا بمصطلحات هذا العلم، وما سموا مصطلح القياس أو الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو الاستصحاب أو ما إلى ذلك، مع أن هذه الحقائق التي تضمنها هذا الاصطلاح كالقياس أو الاستصحاب وغيره، لا شك أن الصحابة إيش يعملون بها ويجري فقههم واجتهادهم على استصحابها، لكن لما ضعفت الفصاحة وتفرقت بعض المعاني العلمية اقتضت المصالح الشرعية أن تنظم هذه العلوم، وهذا مضطرد في علوم شتى، فيفرق بين ما كان من سبيل السنن وما كان من باب إيش، وما كان من باب التراتيب العلمية، حتى لا يشتبه هذا بهذا، لأن ما كان من باب السنن لا بد له من دليل، ولو خلى عن الدليل لصار بدعة، بخلاف ما كان من باب التراتيب العلمية المجردة. فهذا مادته مادة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح.